الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا.
ثم أما بعد، فما زلنا مع أبواب الزكاة، وانتهى بنا الحديث عند قول المصنف: زكاة غير الأنعام. لا شيء، لا يقول لا زكاة في شيء من الحيوانات غير الأنعام، فلا زكاة في الخيل والبغال والحمير إلا إذا كانت في التجارة. فعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد عفوت لكم عن الخيل والرقيق ولا صدق فيهما، أي لا زكاة فيهما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الحمر فيها زكاة، فقال: ما جاء فيها شيء إلا هذه الآية الفاذة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتحدث في الأحكام إلا بوحي، فلما سئل عن ذلك قال: ما جاء فيها شيء، أي ما نزل بها شيء من عند الله سبحانه. فدل أن ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم فيما سوى ذلك مما فيه الزكاة هو من عند الله سبحانه جل في علاه، وهو صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لذلك بيّن أن الوارد فيها الصدقة العامة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. أما تحديد قدر للزكاة فلم يرد فيها شيء، طبعا طالما أنها للتربية، أما ما كان للتجارة فهذا شأن آخر. طيب، ثم أورد بعد ذلك أثر حارثة ومرسل، معذرة أثر الزهري، مرسل أثر حارثة ثابت إسناده صحيح، أنه حج مع عمر فأتاه أشراف الناس فقالوا: يا أمير المؤمنين، إن أصبنا رقيقا ودواب، فخذ من أموالنا صدقة تطهرنا بها وتكون لنا زكاة. فقال: هذا شيء لم يفعله اللذان قبلي، ولكن انتظروا حتى أسأل المسلمين. فدل على أنه كان يسير رضي الله عنه على هدي من سبقه، هدي الرسول وهدي أبي بكر رضي الله عن الجميع. يقول: زكاة الفصلان والعجول والحملة. يقول: من ملك نصابا من الإبل أو البقر أو الغنم فنتجت في أثناء الحول وجبت زكاة الجميع. أظن ده احنا قلناها في اللقاء الماضي، أنه بيضم المولود، الفصلان هو لسه مولود يعني، بيضم عند الزكاة في العدد، لكن لا يخرج علشان لا يفرق بينه وبين أمه. ماشي الحال. يقول: وجبت زكاة الجميع عند تمام حول الكبار، وأخرج عن الأصل وعن النتاج زكاة المال الواحد لقول أكثر أهل العلم، بما رواه مالك والشافعي عن سفيان بن عبد الله الثقفي أن عمر بن الخطاب قال: تعد عليهم السخلة يحملها الراعي ولا تأخذها، ولا تأخذ الأكولة ولا الربا ولا الماخض ولا فحل الغنم، يعني لا يأخذ الولادة ولا يأخذ الفحل، هو بسبب يتم تعشير البهائم، وتأخذ الجزعة والثنية. معلوم الجزعة اللي بالنسبة للخرفان مكان أقل من 6 أشهر، وبالنسبة للماعز مكان له سنة تامة، أقل من سنة، وبالنسبة للبقر والجاموس مكان أقل من 2 سنين هو جزعة، وبالنسبة للجمال مكان أقل من 5 سنوات هو جزع. والثانية هي هي من بلغت بقى السن في كل هؤلاء. شوف بقى، يبقى الخروج 6 أشهر، الثانية 1 سنة، 2 5 سنوات. ماشي. وذلك عدل بين غذاء الماء وخيار، علشان يعني التوسط اللي احنا تكلمنا عنه ايضا قبل ذلك. ويرى ابو حنيفة والشافعي وابو ثور انه لا يحسب النتاج ولا يعتد به الا ان تكون الكبار نصابا. وقال ابو حنيفة تضم الصغار الى النصاب سواء كانت متولدة منها ام اشتراها وتزكى بحوله. واشترط الشافعي ان تكون متولدة من نصاب في ملكه قبل الحول، اما من ملك نصابا من الصغار فلا زكاة عليه. هذا كلام الامام الشافعي، كلام سديد جدا، هو اقرب، لان الاصل احنا اعتبرنا لو تذكرون في الاموال، في الاموال في المال المستفاد، لما كنا تكلمنا قلنا المال اللي هو من نماء المال بيضم اليه في الحول، فهذا ايضا من نماء المال بيضم اليه. لكن هو ملك نصاب من الصغار منفرس، يعني هو شاري حملان، شاري صغار، لا يدخل في النصاب ولا يعد عليه في مثل هذا، لانه ما هوش من نتاج الكبار اللي هو احنا بننتظر حوله. ايوه، فهو دلوقتي عنده مثلا 20 حمل صغير، منهم 18 مثلا او 15 من نتاج الموجود عنده، خمسة هو شاريهم، فالخمسة لا يعد عليه، انما يعد له من نتاج الاول وما كان من نماء، زي ما قلنا في المال المستفاد. فهذا هو الاقرب ما ذهب اليه الامام الشافعي عليه رحمة الله تعالى. ايه يوم نحل خلاف، بس في المال المستفاد، في المال المستفاد في محل خلاف، بس رجحنا ان المكان من نماء المال فانه يضم اليه. طيب نرجع للمسألة ثانية، نسينا المال المستفاد. انسان يملك نصابا وله حول، وهو يوم الحول بتاعه قبل بيومين استفاد مال، استفاد مال، يعني جاله مال ثاني، مال مثلا زكاته بكرة والنهاردة جاله 50,000 جنيه مثلا النهاردة، فهل 50,000 جنيه دول يطلع عليهم مع الحول اللي هو بتاع بكرة ولا ما يطلعش عليه؟ فهذا فيه خلاف بين أهل العلم، لكن القول اللي كنا رجحناه أننا ننظر إلى هذا المال، هل هو 50,000 جنيه دي مال مستفاد من غير المال الذي عنده ولا من نماء المال الذي عنده؟ وبحث، فإذا كان هو من نماء المال الذي عنده فهو يضم إليه ويخرج إنه من نمائه، أما إذا كان مستفيد من ورث، من هبة، من نوع ثاني من أنواع، يعني أي نوع جاءه إليه، فبهذه الحالة لا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول. لكن قلنا ان المسألة فيها خلاف معتبر، فبعض اهل العلم يرى انه من الممكن ان يضع لكل مال نصاب طالما ان هذا لا يشق عليه، وفي الغالب في بعض يشق عليه بالذات خصوصا تجارة السيارات الى اخره، انه يحسب لكل مستفاد شيء خاص به، يعني يحدث عليه ضررا، يعني يمكن يصرف عليها اكثر من الزكاة اللي يخرجها في المحاسبين اللي يحسب القصة دي. ماشي الحال؟ بدل هو من نماء يطلع على كله ثاني يوم على طول، والأبقى لله، يعني بعض الفقهاء يرى ان الأبقى انه يخرج على كله مطلق، بس احنا نفتش الناس بالورع يعني، هو لكن طبعا هو مستفاد منه نماؤه فيأخذ عليه زي ما حصل في الفصلان وفي الحملية، لكن جايبه مفرد وما يخرجش عليه. طيب نأخذ الباب الذي يليه. وعند مالك ورواية عن أحمد قال قبلها تجب الزكاة في الصغار، طبعا الحديث اللي قبله برضه ثابت، كالكبار لأنها تعد مع غيرها فتعد منفردة. وعن الشافعي وأبي يوسف يجب في الصغار واحدة صغيرة منها، طبعا الكلام عليه دليل. ما جاء في الجمع هو يعد لكن ما خرجش من الزكاة. ما جاء في الجمع والتفريق، نعم لا مش متخيلة،
يعني ولسه
ما توصلش للسن القانوني. لا هو السن الذكاء ما فيش فيها اشتراط سن. ما فيش اشتراط سن. اشتراط سن ده في الاخراج. معي؟ في النوع اللي انت هتخرجه. جزع او كده اذا كنت هتخرج لما تبلغ لما تعدي بقى 25 ناقة هتبتدي تخرج جمل وهنا اشترط السن هتخرج بنت لابون وابنة لابون الى اخره تقيم انت تقصد يخرج ازاي لو كان كله صغير يقيم قيمة بنت اللابون او الجزعة على حسب ما عليه ويخرج من الموجود قيمة الثاني لان الرسول صلى الله عليه وسلم بين لما في السن لما ما تجدش فخذ وادفع اعطيها له 27 درهم فاعتبار القيمة عند عدم وجود النوع الواجب في الاخراج وارد يعني اما يزودوا فلوس يزودوا غنم غير قيمتها بالظبط دي مسألة يعني نادرة جدا او يعني نعتبرها افتراضية الجمال دي جات منين كتيرة دي شاريها يعني عد عليها سنة شاريها صغيرة كلها يعني محدش يعمل كده برضو اصل لو اشتري صغير هيولد ازاي يعني ماشي ماشي يمشي هو سؤاله حلو برضو هو وارد في الجمال وارد في الجمال ازيك يا شيخ محمد ازيك انت كنت نايم قول تاني ها لا لو صغيره لا هو ما يقصدش كده يقصد صغيره وسائمه لكن لو هي مش سائمه معناها الذكاء لو هي صغيره مش سائمه معناها الذكاء لكن هو طبعا يقصد صغيره وسائمه مش مشروعات هو ما قالش حاجه ما يقصدش كده هو يقصد على كل يا شيخ محمد على كل لو هي تسميم على الزكاة على الزكاة عروض تجارة على هذه الزكاة كده احسن ماشي لكن هو على سؤاله اذا فرض اذا كانت يعني راح اشترى مثلا هي مش متصورة الا في الجمال راح اشترى 100 جمل صغير كله مثلا سنتين مثلا هو بيسأل على كده فعد عليهم سنة ولسه على ما يبلغ بقى سنتين ثلاثة على ما يبقى توصل لمرحلة انها تبقى مسنة معايا انت ازاي فيسأل ديت لو افرض هو عنده الكمية الكبيرة ومطالب ان هو يخرج دلوقتي بنت لابون او يخرج ازاي واضحة الفكرة لو انه يخرج يحسب القيمة راح اشتغل 300 راس مثلا صغير مثلا وبيرعى بيهم سائمة بيرعى بيهم برضه لكن لما بيرعاش بيهم كلامك كويس لو بيرعاش بيهم ما زكاه يقول ما جاء في الجمع والتفريق عن سويد قال المغفلة قال أتانا مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول إنا لا نأخذ من راضع لبن ولا نفرق بين مجتمع ولا نجمع بين متفرق وأتاه رجل بناقة كوماء فأبى أن يأخذها صلى الله عليه وسلم الحديث إسناده صحيح وثابت وهنشرح الكلام ده وحديث أنس أن أبا بكر كتب إليه هذه الفريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين وفيه ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما في السوية قال مالك في الموطأ معنى هذا شوفوا فقه الإمام مالك أن يكون النفر الثلاثة لكل واحد منهم 40 شاة وجبت فيها الزكاة فيجمعونها حتى لا يجب عليهم كلهم فيها إلا شاة واحدة فجمع بين المفترق علشان بدل ما خرج ثلاثة خرج واحدة كل واحد له 40 شاة لوحده ملكه مرعاها مختلف مأكلها مختلف مشربها مختلف في هذه الحالة كل واحد عليه شاة. طب لو هم لو واحد بيمتلك 120 ناقة 120 شاة عليه شاة واحدة برضه بس، لان عندك من 40 لغاية 120 عليه شاة، فقاموا جمعين بينهم عشان جمع بين المفترض خشية الصدقة، عشان بدل ما يطلع ثلاثة يطلع واحد، ولما جمع الزكاة يمشي كل واحد ياخد ايه نصيبه ثاني. خدت بالك هذا لا يجوز ليه؟ واحنا هنتكلم عن الخلطة دلوقتي ان شاء الله، لان الخلطة ما ينفعش يجمعوا مع بعض حتى لو شركة الا اذا كان المرعى واحد والمبيت والمراح واحد، اما اذا كان من سوى ذلك حتى لو شركة يحسب لكل واحد المفرد ماشي. فيكون يقول وقال الشافعي هو خطاب لرب المال من جهة وللساعي من جهة أخرى، انظر إلى فقه الشافعي أي رحمة الله، فأمر كل منهما ألا يحدث شيئا من الجمع والتفريق، أو فأمر كل منهما ألا يحدث شيئا من الجمع والتفريق خشية الصدقة. فرب المال يخشى أن تكثر الصدقة فيجمع أو يفرق لتقل، والساعي يخشى أن تقل الصدقة فيجمع أو يفرق لتكثر. فمعنى قول خشية الصدقة أي خشية أن تكثر أو تقل، يا ساعي ما تضرش بيه غصب عنه وتجمع بين مفترق أو تفرق بين مجتمع عشان تكثر، وانت العكس بالعكس. فلما كان محتملا للأمرين لم يكن الحمل على أحدهما أولى من الآخر. والله إمام الشافعي ده كلام نور عليه رحمة الله، كتاب الأم للشافعي، الأم للشافعي كلام كله بركة ونور. فرق بين مذهب الشافعي كلام المتأخرين من الشافعية وبين كلام الإمام نفسه، كلام الإمام نفسه انضباط، ذلك العلماء يقولون أقرب المذاهب إلى السنة هو مذهب الشافعي. طبعا مذهب الشافعي ومذهب الإمام أحمد عليهما رحمة الله إن كلاهما من أهل الحديث، وأهل الحديث وهم أقرب الناس إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجمع أيوة، وطبعا المدرسة لم تهمل الأصول والإعمال الرأي، وفي نفس الوقت استعمالتها بعيد عن وجود نص، لكن مع وجود النص لم تعمل هذا، فجمعت بين الأثر والرأي المحمود، بين الأثر والرأي المحمود ماشي. الإمام مالك برضو عليه رحمة الله فقه في كتابه، يعني في كتاب الموطأ وفقه عالي أيضا، لكن مالوش يعني مش مكسر في الفروع، يعني لاستخدامهم النصوص لاعتمادهم على الأدلة أكثر من اعتمادهم على الرأي. وضحت؟ يقول انا قاعد عايز اشوفك من سعيد عشان لما حط السكر
لما انا حط خالص ما تقلقش.
طيب
ليه ده جرب كده شيخ قول.
طيب ثم ذكر بعد ذلك قول الاحناف ماشي الحال على الجميع رحمه الله. فراي الشافعي في هذا الباب هو توجيه سديد للحديث. فأنا لذلك دايما بقى بالمناسبة دي بننصح الإخوة دايما لما يقرأ في المذاهب يعلو مش ينزل، إن المتأخرين عندهم تعصب، لكن اقرأ حاول تصل لكلام الإمام نفسه، في الغالب هتلاقي الخلاف بيتلاشى، تلاقي الأمور يعني بسيطة مش نفس حدة الخلاف موجود في الدين. ماشي ماشي، لا عندك لا ازاي تستطيع أن تصل لكلام الإمام أحمد في سؤالات، سؤالات أبي داود وسؤالات كل سؤالات أحمد بن حنبل، سؤالات ابنه كثير، سؤالات أحمد بن حنبل مسائل كلها هتصل منها إلى كلام الإمام أحمد. موطأ مالك هتاخد كلام لا احرص على كلام مالك المدونة لابن القاسم، المدونة لابن القاسم جيب لك نص كلام الإمام كلامه هو في المسائل وازاي يسألوا مسألة طولة عريضة وجيب بكلمة ونص كلمة. إمام من مالك عليه رحمة الله. الإمام الشافعي طبعا كلامه في الأم وفي سنن اللي هي منسوبة إلى الإمام الشافعي مجمعة يعني من الأم سنن ديت أيضا ومن غيرها اللي هو مسند الشافعي. مسند الشافعي هو موجود بتحقيق طيب للشيخ مجدي عرفات. الشيخ مجدي عرفات محققه تحقيق طيب. تحقيق طيب جدا. اسمه كتاب اسمه شفاء العي تحقيق مسند الشافعي للشيخ مجدي عرفات. الإمام أحمد قلنا السؤال والإمام مالك مدونة للقاسم والإمام الشافعي للأم. الإمام حنيفة لا أو له كتاب بس مفقود. يعني بقى من هو على كل رد المحتار هو من أحسن الكتب اللي تعدي للإمام ومشي مع كلامه أو حاشة ابن عبدين أو هي اسمها حاشة ابن عبدين. حاشة ابن عبدين. عليكم السلام. في كتاب بتاع الإجماعات بقى إجماعات لما بعض مشلفهم كان اسمه ايه كتاب التجاديد بس اسم مؤلف اسم مؤلف فاكره التجاديد جديد فمش لسه حفظناش اسمه كانت مخطوطة مش فاكر تقريبا ابن الوزير حاجه زي كده اسمه اجماع الائمه الاربعه وخلافتهم كده. وفي كتاب برضه ان شاء الله ربنا منا انا حققه ولم يطبع بعد اسمه الاصطلام ما بين الامامين ابي حنيفه والشافعي من الخلاف لابي المظفر السمعاني رحمه الله. فان شاء الله هيكون في برضه عزو كويس سمعاني بعد ان شاء الله. ماشي الشاهد. طب خلينا بقى هنا عشان احنا رحنا حتة تانية. هل للخلطة تأثير؟ خلاصة الكلام اللي يتقال في الخلطة ده كله ان الخلطة لها تأثير. الخلطة عن الشركة اتنين شركة هل كل واحد يخرج عن نصيبه؟ ما ممكن يكون واحد له 20 والتاني له 20 شاه فعلى كده كل واحد معلهوش زكاة لكن الاتنين مع بعض عليهم زكاة وهتختلف نسب الإخراج في ما هو أكثر من ذلك على الحسب. فهنحسبها إزاي؟ هنعتبرهم مال واحد ولا مالين؟ الأصل إن إذا كان المبيت واحد والمرعى واحد والكلأ اللي بيرعوا فيه واحد يبقى ده كلأ نفس العشب ونفس المبيت ونفس المراح. ففي هذه الحالة الشراب وكده ففي هذه الحالة بنخرج عنهم كأنهم حاجة واحدة بس كأنهم ملك الواحد فقط. واضح؟ لكن لو كان بيباتوا مع بعض بس المرعى مختلف أو فقد شرط من المذكور ففي هذه الحالة كل واحد يخرج لوحده. نعم. لا المساعة ده عمل معاملات شيء واحد محدش معروف نصيب كل واحد. والمشاع ازاي هيبقى مشاع ويبقى المرعى مختلف؟ ازاي مش هينفع معايا؟ المشاع المشاع ده يعني ايه؟ مش المشاع اللي هو ان هما مش محددين نصيب كل واحد يعني الاثنين شركة في 100 ناقة او في 100 شاة ومش معروف نصيب كل واحد كام مش معلم كل لكن لما يكونوا محددين كل واحد معلم بتوعه عارف ده بتوعه ايه وده بتوعه ايه فده ما اسمهاش مشاع كل واحد عارف نصيبه لكن كل واحد مش عارف نهين بتاعته ونهين مش بتاعته اسمه مشاع. من اللي دخلنا في الميراث ميراث ايه يا استاذ حمد؟ مال ميراث لم بالنسبه للورثه يعني قصدك في حقهم مشاع. ايوه في حق الورثه مشاع. ماشي. إذن اشترطوا أن يكون الشركاء من أهل الزكاة، المال مختلط نصابا، أن يمضي عليه حول، ألا يتميز واحد من المال عن الآخر في المراح والمسرح والمشرب والرعي والمحلب، وأن يتحد الفحل إذا كانت الماشية من نوع. اشتراط اتحاد الفحل ده اشتراط الشافعية، اشتراط الشافعية مسألة اتحاد الفحل، وكل ده وجاب شروط الشافعية هنا عموما. احنا بلا قارئة بس ما قالوش اتحاد الفحل، يعني الحنابلة ومثل قد شعبية ذهب احمد صح، الا انه قصر تأثير الخلطة على المواشي دون غيرها من الاموال. ماشي، هو نفس المذهب. ما هو قال لك لا مش دليل نصي، انما دليل عقلي، يعني ما ان فيش نص في الباب، انت عارف انت اعمال الاصول حيث لا يوجد النص. فهنا الدليل ايه؟ ان هو علشان اعتبرهم مال واحد لازم يكون كل الاشياء المؤثرة واحدة، لكن الاشياء المؤثرة هياش واحدة خلاص. هيبقى الشركة الشافعي الحنابلة. زكاة الركاز والمعادن، سريعا نقول زكاة الركاز والمعادن ولا ايه؟ نطول فيها دي كده. ما عادش في ركاز ولا معاد. خلينا نقولها بدون خلاصتها ان شاء الله. الركاز مشتق من ركز اذا خفي، ومنه قول سبحانه وتعالى او تسمع لهم ركزا، اي صوتا خفيا. والمراد به هنا ما كان من دفن الجاهليه. قال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا، والذي سمعت أهل العلم يقولون، إن الركاز إنما هو دفن يوجد من دفن الجاهلية، ما لم يطلب بمال ولم يتكلف فيه نفقة. ما لم يطلب بمال، يعني هو بيحفر طبيعي فخرج له أبو الهول مثلا، أبو الهول تاني يعني. بيحفر طبيعي خرج له عملات ذهبية من عصر قديم مثلا إلى آخره. تعرفين إن إحنا طبعا في بلادنا من أغنى المناطق العالم بالآثار، بل ثلثين آثار العالم عندنا، ماشي الحال. فطبعا ومن المناطق الكثيرة المنتشرة في هذا الباب في بعض القرى في المنطقة، لكن منتشر اكثر في صعيد ونحوها. ومعروف ان الفراعنه كانوا سحره، يقول لك لعنه الفراعنه ولا لهم لعنه ولا غيره، سيبك من الكلام الفارغ ده، هم سحره، الفراعنه كانوا سحره، فكانوا بيعملوا سحر على الكنوز اللي هم بيعملوها وعلى القبور بتاعتهم، بحيث انه يدخل وياخد، انه كان هو من عقيدتهم ان هو الانسان هيبعث. وذلك المصريين منذ القدم مؤمنين بالبعث، المصريين منذ القدم مؤمنين بالبعث. فكان مؤمن، ما كان ضمن عقيدته بياخد اشياء معاه عشان لما يحيى يلاقي حاجته. حتى لدرجه ان بعض ملوك الفراعنه كان لما يموت بيوصي ان يتقتل معاه عدد كافي من العبيد عشان يبقى يخدمه في الدار الاخره. فيموت النهاردة ويتقتل معاه ظلما وزورا 100 عبد مثلا، أول ما الملك يموت 100 عبد يتقتل علشان خاطر. طب دول بيتقتلوا ليه؟ قالك عشان يخدموه، يروح يعني يخدم نفسه. فالشاهد يعني من ضمن الهوس يعني، وده كله على فكرة ثابت ومؤرخ، وله يعني الناس بتوع الآثار وجدوا كتابات وحاجات، يعني في بحوث، وانا قرات حاجات عندي يعني موثقه يعني. طيب، اذا الكفر مله واحده صح. فالشاهد الشاهد فكان بياخذ يحط امواله وحاجته على القبر، فمن ذلك بيعمل سحر عشان حدش يجي يفتح ويسال انه عارف ده مش هينتفع بالحاجات دي الا لما يبعث بعدها. فمن هنا ظهرت فكره السحر، فبداوا يغيروا كلمه سحر ويكلموها لعنه. يقول فرحنا ده اللي ميت ده بايده ايه عليه لعنه، يعمل لعنه ازاي اذا كان هو لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، لا هو حي ولا هو ميت وليس له شيء ابدا. وذلك كثير من الناس تاثر بهذا السحر من مستكشف الاسرار، ومعظم المقابر التي اكتشفت اظن بعض الناس من بريطانيا وكده تاثروا بالسحر ده، بعضهم فعلا مات عند مع اول مقبره اكتشفها يموت والسحر يخرج وياثر عليه، العفاريت تمشي بقى الناس يفتحوه واللي بعده ياخده يستفيد من المقبره الى اخره، يعني لان هو مربوط باول فاتح كده يعني حسب وضعه. فالشاهد حال السحر ده عباره عن ايه؟ انا كنت كتبت شيء من ذلك بشيء من التفصيل في كتاب لي كنت الفته من 10 12 سنه كده اسمه كيف تنجو من السحر والحسد. في اثناء القصه بتاعت الفراعنه دي، ففي اثناء الكلام دوت السحر عباره عن انه هو مسخر جان على هذا المكان اللي يقرب يبهدله، فبيجي يلجأه لفك المقبره بسحر ذلك بحيث انه يشوف جن اقوى من الجن اللي على المقبره دي، بحيث انه هو يقدر يحاربهم او يدفعهم يعني قدره كده زي ما بيقولوا، وياخد زي نظام حرب بالظبط، يشوف القوي ويشيلهم وياخد الحاجه او خلوهم ما يقتلوش المجموعه ايوه ماخذ المجموعه اللي هم ياخدوها دي. فالشاهد القران ايه يا شيخ؟ سيبك من الكلام ده، السحره كل اللي بيفك يقول لك بالقران ساحر، سيبك منه خصوصا الفك بتوع الاثار ده. ولعل ذكرت لكم قصه اللي كانت تصل علي احد الاشخاص من الصعيد وقال لي ان البيت الراجل يعني بيقول فيه كذا، عرف عن طريق برضه السحر وكده، وان هو يريد ان هو ده يعني يخليه يحفر فيه وبتواجد بعض السحرة عشان ما يتأذوش، وبعد ذلك يقسموا الغنيمة على بعض. فالشاهد سألني قلت له حرام وده سحر ولا يجوز الى اخره. فبعدها بفترة الراجل اتصل عليه قال له طب اشتري مني البيت، اشتري منك البيت. فبيقول لي علشان امشيه، كان الكلام ده من عدة سنوات ايام ما كان المليون جنيه لها قيمة. فقال له هشتري البيت مثلا يساوي 100,000، قال له مش هبيعه الا بمليون جنيه، قال له موافق. فالراجل اول ما سمع كلمة مليون اتخض، قام اتصل علي قلت له ولا مليار، حرام انك عارف تبيعها له قصد السحر، اتباع الساحر عشان يقيم سحر في المسألة وشرك بالله سبحانه وتعالى، ذكرته بالله وده شرك وده لا يجوز، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه الى اخره. فمن هنا مش شرط يطلعها يا اخي صلى الله عليه وسلم، مش شرط يطلعها، خليه عايش، ما عايش حلو مش مشكله، مش اشكاليه. الشاهد ان جلب المنفعه عن طريق سحر لا يجوز، فهو بيعمله دوت وعن طريق طبعا عشان يعمل ده لازم يكفر بالله اولا، انه بيطلب منه ساحر لا يكون ساحرا الا بعد ان يكفر بالله، ما فيش ساحر يبقى ساحر الا لما يكفر بالله عز وجل. ده على وبعد الكفر بيقوم ببعض الطقوس المعينه كنوع من انواع عباده الشيطان وتقديم الولاء له، في مقابل ذلك بيعطي له مجموعه من الجن يبتدي هو يشتغل بهم، وفي الغالب بتكون نهايه امره وبال لانه بينقلبوا عليه في الاخر وبيأثروا عليه، حتى هو لما بيطغى بيهم بيأدبوه. يعني مثلا كان ليا في القصه دي باع يعني مع شويه بعد ثانية بعد مثلا يقعد يبعثه مثلا على حد حافظ القرآن، فكل ما يروح يتأذى يخرج يوم بعد ثاني. ودي قصة حصلت معي يعني شخصيا في علاج بعض الناس من قريب، يعني فالشاهد يبعث واحد يقوم يلاقي على كل يوم بقرأ العمران مش عارف ايه، يلاقي نفسه ايه مش كده، يخرج يبعث ثاني ثالث في الاخر امره يقوموا خارجين عاملين تمرد عليه لهم بيبعتوا اللي تعذبه وبعضهم بيتحرق من كلام الله عز وجل. فالشاهد في امور احيانا تمرد عليه واحيانا يضربوه يعني ينشر عليه جزاء وفاقا. قال الله سبحانه وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا فلا يزيد الا الرهق. فلا يصح اي نوع من معامله الانس مع الجن ولو بدعوى الخير, هذا لا يصح ابدا لاي حال الاحوال. فالشاهد معلش احنا دخلنا في القصه ديت عشان نبين بس قصه الفراعنه. اتفضل.
هل ممكن ينزل ولا لا؟
هقول لك كانوا بيعملوا سحر قتل. فكان الرجل البريطاني اللي عمل ده راح مات في مكتبه مش في مكان الحفر. ايوه في مكتبه مش في مكان الحفر بعد عدة ايام كمان. ايوه لا 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 تأثير سحر وحصل وعملوا له علامة وشغلات قصة جدا. أنا والله لولا إن الكتاب نفذ يعني كنت جبت لكم منه نسخ بس ما عادش عن منه لما يطلع تاني. أنا كاتب القصص دي بكاملها منقولة يعني.
طب إيش؟
آه؟
عندنا قرية لو كنا
تعالى بقى نقول نذهب الى مسألة الركاز. يبقى ما كان من دفن الجنة وخرج مش بالنفقة, لكن لو خرج بالنفقة ما بقاش اسمه ركاز هذه الحالة. ماشي بترول معادن ماشي, هو على اعتبار عدم التفرقه بينهم بنقول زي البترول. لكن من العلماء من فرق بطريقه اخراج الزكاه بين الركاز وبين المعادن, ومنهم المصنف اللي حط الركاز لوحده والمعادن حطها لنا لوحده. في الحفر؟ لا مش في الحفر, يعني هو مش بيحفر عشان هو بيحفر طبيعي فلقاه, لكن هو عامل حسابه وشاكك ان المنطقه دي منطقه اثار, عايز يحفر هنا شوي وهنا شوي. ها في هذه الحاله عليه زكاة. وطبعا نذكر بقول الرسول صلى الله عليه وسلم بقول في حديث الا ابعثك على ما بعثني عليه الرسول صلى الله عليه وسلم, قال الا تدع قبرا مشرفا الا سويته ولا تمثالا الا طمسته. طيب بتاعنا نطلعه بس معلوش زكاة. احنا نتكلم عن زكاة دلوقتي, نتكلم اخرج ولا ما اخرجش, هيبقى عليه بقى زكاة مال بعد كده لما يعد عليه الحول زكاة المال ما يبقاش الخمس. لكن الركاز اول ما طلعه طلع الخمس على طول. وبرضه في دليل على ان اللي خارج من الركاز
مش
هديله, ان اللي خارج من الركاز ملك اللي خرجه. دليل هو ان اللي بقى ركاز عليه الخمس, هو طبعا الخمس ليه؟ عشان هو بتاعه. حسب بالك انت ازاي؟ هو خرج في الاول اهو, اذا تحول الى مال بقى خلاص خرج, ما تحولش فضل سايبه زي ما هو خلاص. لا شيء عبيد. لا الركاز ليس له نصاب, يخرج الخمس مما يجده. لكن لذلك العلماء اللي فرقوا بقى بين الركاز والمعادن قال لك لو لقى معدن ذو نصاب زي نصاب الذهب والفضه اللي لقى معدن. لكن لو ما يعني بعض العلماء قال اي حاجه يطلعها من بطن الارض اسمها ركاز, وفي هذه الحاله يخرج عليه الخمس. لكن بعض العلماء فصل والراجح تفصيل ان الركاز ما كان من دفن الجاهليه مخصوص له عمل شيء فده يخرج منه الخمس مباشره. اما الثاني ثروه فبيحسب منه النصاب, فاذا بلغ نصابا بيبتدي يعامله معامله المال العادي طلع عليه. الأصل في وجوب الزكاة في الركاز والمعدن ما رواه الجماعة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. طب نقرأ الحتة اللي قبلها معلش. وقد اختلف العلماء في المعدن، صح كده؟ فعلا معنى الركاز دفن الجاهلية، معنى المعدن مشتق من عدن في المكان إذا أقام به إقامة، ومنها جنات عدن لأنها دار إقامة وخلود. واختلف العلماء في المعدن الذي يتعلق به وجوب الزكاة، فذهب أحمد إلى أنه كل ما خرج من الأرض مما يخلق فيها من غيرها مما له قيمة مثل الذهب والفضة والحديد والزبرجد إلى آخره. وذهب أبو حنيفة إلى أن الوجوب يتعلق بكل ما ينطبع ويذوب بالنار كالذهب والفضة والحديد والنحاس، أما المائع كالقار أو الجامد الذي لا يذوب كالياقوت فإن الوجوب لا يتعلق به. على مذهب أبو حنيفة ما فيش على الغاز ولا على البترول وعلى الكلام دوت زكاة معادن، ماشي. وقصر مالك والشافعي الوجوب على ما استخرج من الذهب والفضة، واشترط مثل أحمد أن يبلغ الذهب 20 مثقالا والفضة 200 درهم. وأنا أميل في هذا إلى قول الإمام أحمد عليه رحمة الله. من نصاب أي معادن، المعادن لابد لها من نصاب. فإذا مش معادن الركاز دفن جاهلية، حاجة باين عليها أنها إن جدك الفرعوني كان هو عينها. إيه ده؟ لا، في أشياء أغلى منها ولا قيمة. قلنا مال، قلنا نقوش، القطعة نفسها لما يثبت له ان هو من امضاء احمص مثلا يبقى لها قيمة غالية جدا دلوقتي. عنده كله لها قيمة وفي بعض اسعار غالية جدا. اختلف على القصة دي المنصورة ممكن ما يسوق الالماز الى اخره. صفة الركاز يتعلق به وجوب الزكاة. اذا المعدن اذا اعتبرت بهذه الصيغة فهذه الحالة بتعتبر فيه النصاب وفضلت حوله. لكن اذا اعتبرت ركاز تخرج الخمسة على طول في وقته انك هتعامله معامة المعدن. ايوة بس انا بقول كده عشان في قول ان الاثنين حاجة واحدة. فين بقى يقول من داخل عند عند غير الاحناف الا عند عند الامام احمد بس وحده ما داخل فيه. عند الباقيين لا يدخل فيه. في معلش هات لي الحته اللي تدل عليها انت مش شايفها. واتفقوا يقول واتفقوا على انه لا يعتبر له الحول وتجب زكاته حين وجوده مثل الزرع ويجب فيه ربع العشر عند الثلاث اذا ثبت هذا الاتفاق فبه. والا فاذا اعتبرته معدن الاصل استعمله معاملة المعادن عموما يعني. بس هنا اعتبر مذهب الموسع دخل في المائعات فبرضه في وجهة مثل هذا ماشي الحال. وعند فاتفق على انه لا يعتبر له الحول وتجب زكاته حين وجوده مثل الزرع ويجب فيه ربع العشر عند الثلاث ومصرفه مصرف الزكاة عندهم. وعند ابي حنيفة مصرفه مصرف الفيء. فالراجح اللي هو ما اللي هو تجب زكاته ان هو يجب فيه ربع العشر عند الثلاثة ومصرفه مصرف الزكاة عندهم. وعند أبي حنيفة مصرفه مصرف الفيء. ففي هذه الحالة ربع العشر بعتبره زي ايه؟ زي الزكاة العادية نفس النسبة العادية. وده هو الراجح اعتبار هذا. لكن محل التوقف عندي الآن يعني لا أجزم فيها الآن مسألة أنه لا يشترط له الحول. ففي هذه محتاجة بس مزيد بحث. فإن شاء الله نبحثها بعدها أنا أتكلم فيها في اللقاء القادم. حاول تشوفها يا عماد في مسألة الاتفاق على معايا؟ لا البترول اذا كان بتنقيب مع الويز ذكاء اتفاق مع الويز ذكاء عليه بقى ذكاء ثانيه اللي هو ذكاء اللي هو مال بقى ذكاء مال لكن هو دلوقتي قال لك بقى زي ما كان عامل لك منطقه كده بيه حتى على الغاز مثلا وبعد ما لقى خلاص بقى ما لقى هو تكلم فما كان بكلفه وبانفاق وكذا ليس عليه شيء الكلام على اللي هو بيحفر الان لا سبحان فاذا في المعادن الان الراجح انها يشترط لها النصاب وفي اشتراط وعدم اشتراط الحول محل بحث ان شاء الله نتحدث عنها في اللقاء القادم يكون مزيد بحث فاذا ثبت الاتفاق فنحن مع الاتفاق اما اذا لم يثبت فيكون القياس في عدم الاعتبار قوي هذا
البحث
يقاس عليه على الراجح يعني وعلى مذاكرة قلت اخترنا مذهب الإمام أحمد عشان هنقف عند مشروعية الزكاة في
كيف البترول يقاس على المعدن وانت
قلت على الزكاة ها
كيف قلت حضرتك قلت
ثانية واحدة بس قلت لي لسه ايه ها الجزئية اللي احنا قلنا عليها مش طب حاضر احمد بفكركم بال حته صغيره بس معايا بس الحقوق طيب ناخد هدي واحد من هدي الرسول في التعامل مع النساء صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم احنا قلنا ايه اول مره اللي فاتت حد فاكر قلت درس النهارده ماشي يبقى خلاص المجموعة دي كان يؤنس نساءه صلى الله عليه وسلم والمؤنسة أيوة أحسن طيب انت حفظته كان صلى الله عليه وفيا لزوجته يحفظ لها حقها ولا ينسى سابق عهدها ودي مسألة مهمة جدا يحفظ حقها ولا ينسى سابق عهدها يعني ولا تنسوا الفضل بينكم احنا قلنا ما ينفعش ان انت اذا كان الكفران العشير ده شيء سيء وحفظ العهد ده امر في غاية في الاهمية ومش والعجيب في هذه النبي صلى الله عليه وسلم ان حفظ العهد مش لزوجته وهي حية بس ده بعد ما مات فخديجة لأنها وصت الرسول صلى الله عليه وسلم بماله وصد بمالها وقد صدقت به إذ كذبه الناس ورزق الله رزقه الله منها الولد إذ حرم من النساء الأخريات وكذلك واسته وآزرته وآمنت به فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم وفى بعهده معها بسابق العهد وهي حية وهي ميتة فلم يتزوج على خديجة صلى الله عليه وسلم لم يتزوج عليها غيرها واكتفى بها عن سائر النساء وهنا معلش الحديث ده عماد برضو عايزينك تبحثه معلش اخده معاك في مسألة الفارق بين سن خديجة وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة أنها 40 من هي كانت في سن 40 وفي 27 السند معضل في هذا الباب في حديث آخر في مستدرك الحاكم أن الفارق كان سنتين كان عندها 27 سنة فأنا بس منتظر لتحقيق سند الحاكم ده مهم جدا لكن على اقل احواله سند الحاكم يكون احسن من سند ابن اسحاق المصري لان حكايه ال 40 دي حكايه ابن اسحاق خدت بالك في ايه؟ ولا وعندها دي ما اتقالتش هي اتوفيت سنه كذا ده اللي اتقال لك ما قالش عندها كام دي اللي ما وردش فيها برضه لو كان ورد كان حل الاشكالية. فالشاهد يعني تبحث هذه المسألة وإلا سنقول أنه لم يرد في تحديد السن سند ثابت بين خديجة وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم لأن المهم هي كانت تكبر ولكن بقليل بقليل وأبي كثير لو صح سند الحاكم يبقى سنتين بس لو ما صحش يبقى لم يحدد فارق سن في هذا الباب عموما يعني. طيب شوف أمنا عائشة تقول إيه ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة وما رأيتها. العجيب إنها غرت من واحدة ماتت قبل ما هي تتجوز النبي صلى الله عليه وسلم ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم شوف هدي النبي بقى يذكرها. احنا قلنا هدي سابق العهد هو معها لم يتزوج عليها أبدا واكتفى بها وكان يستشرها وبشرها بيت من قصب وبشرها يعني بشرة الله لها كان يستشيرها في الأول الحاجة أول نزول الوحي وكان يأخذ تشير عليه ولما أخذته إلى ورقة ذهب معها ومشي معها واعتبر برأيها. فإذا كان يعني صلى الله عليه وسلم كانت لخديجة شأن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول وما ذبح الشاء وربما ذبح الشاء ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة. لما يبحث ذا يقطع يقول فين صويحبات خديجة يقعد يودي لصاحبات خديجة. فربما قلت له لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة فكان يقول إنها لا اسمع الرواية دي كان يقول إنها كانت وكانت ورزقني الله منها الولد. يعني ايه كانت وكانت كانت كريمة كانت فاضلة كانت خير يقعد يعدد بقى اول ما تيجي سيرة خديجة يذكر فضائل خديجة كانت وكانت يعني من عايزة اللي بتعجي مش عايزة تفصل كانت وكانت ورزقني الله منها الولد. فكان يعدد فضائلها صلى الله عليه وسلم. اعجب من هذا انه كان يستبشر صلى الله عليه وسلم بكل ما يذكره بخديجة يستبشر. لما استأذنت عليه هالة بنت خويلد أخت خديجة يقول فراعه صلى الله عليه وسلم ما سمع راع دي بيقول لك اللي هي ايه اللي هي اندهاشة بسرور اندهاشة بسرور بفرحة صوت خديجة صوت خديجة. ثم قال اللهم هالة وهالة أخت خديجة صوت قريب فكانت هالة. تأتي له امرأة فيفرش لها ويجلس معها مخصوص ويتحدث معها ويعطيها ويكرمها يقول يا رسول تفعل هذا لهذه العجوز واحدة عجوزة. ماذا كان يقول؟ كان يقول تخيل بقى ما كانش يقول من صويحبات خديجة كان يقول إنها كانت تأتينا أيام خديجة أيام العز مثلا يعني ما أنت تيجي تقول أيام العز مثلا أنت خدت بالك كانت تأتينا أيام خديجة لمجرد أنها كانت تأتي أيام خديجة ينبسط لها الرسول صادق. في حسن في وفاء بالعهد أكثر من كده. تعجب بقى من رجل إذا ماتت زوجته وتزوج بأخرى ما تفكرش الأول اللي زوجته يعني إلا بالسيد أو طلق مراته وتجوز بأخرى يفضل طول عمره يلعن ويسبها. فهذا أين قول الله سبحانه وتعالى ولا تنسوا الفضل بينكم زوجة في الطلاق. أيوة والعياذ بالله والعياذ بالله. ففين حسن العهد فين الوفاء فين حسن العشرة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يخفي حبه لنساء صلى الله عليه وسلم. لما سئل وهو في ملأ من أكثر الناس محبة لك قال عائشة بعد وفاة خديجة قال عائشة قال يا رسول الله من الرجال احنا نسألك عن الرجال قال أبوها خدت بالك. فالشاهد الشاهد أنه صلى الله عليه وسلم ما كان يخفي حبه لنساء يبين فضل زوجته
يبين وضعها كانت وكانت ويحسن العهد بها ويثني عليها ويفي بسابق العهد. لما يجي مشكلة افتكر الطبيخ والكنس ومراعاة الأولاد والاستنظار في البيت وكذا وحسن العهد وتطور حياتك، خصوصا لو جواز من سنين استحملتك وانت لسه في أول حياتك وتغيرت وبلغت ما ربنا كرمك إلى آخره، كل ده ملوش وفاء؟ لا، له وفاء. هدي النبي ان هذا له وفاء. الرسول اعتبر هذا في خديجة رضي الله عنها، وكان بيبحث عن صدائق خديجة. وفي اثر ثاني كانت عائشة تقول ما ذكرت خديجة الا ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما يفتأ ان يذكر محاسنها. ما تجيش سريشة لما يقعد يذكر في محاسنها وفي امورها الطيبة. فالشاهد لكل هذا ان وفاء العهد حسن بالزوجة في هدي الرسول. في احاديث تانية بس اكتفي عشان طولش عليكم. كان منه ايضا صلى الله عليه وسلم انه كان قبل ما يخرج من البيت يقبل زوجته. كان اذا خرج احيانا الى الصلاة يقبل بعض نسائه. حديث امنا عائشة ابن اختها قال لها ما اظنها الا انت، فضحكت وتبسمت. الشاهد ده برضو من نوع من انواع حسن العشرة قبل الخروج من المنزل، ليكون في شيء من مثل هذا الود بين الزوج والزوجة. فهذا أمر في غاية الأهمية فينبغي علينا أن نراعيه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.